بفرح شديد أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من لقاءاتنا عبر برنامج كنوز الحكمة، وما أمجده من لقاء حين يكون سبب اجتماعنا وهدفه التعرف إلى مشورة الله ومقاصده المجيدة لنا نحن البشر. فلنقبل إذن على لقاء اليوم بقلب مفتوح ومستعدين بل ومنتظرين أن نسمع كلمة منه تعالى. ما زلنا في صدد تناول سفر هوشع من العهد القديم. رأينا في الحلقة الماضية أمر الله لنبيه هوشع بأن يتزوج من جومر الزانية التي كان قد أحبها، ويوضح الله لهوشع كيف أنه سيقوم باستخدام هذه التجربة التي سيمر بها النبي، فإن الله يقارن بين الزنا الجسدي والزنا الروحي، فهنالك الكثير من الزنات الروحيين في نظر الله. ولم يكن الزواج هو الوحيد الذي سيستخدمه الله كدرس روحي للشعب، بل الأبناء أيضا. كان اسم الابن الأول لهوشع يزرعيل، ويعني الله سوف يشتت. وقام الله بتسمية الطفلة الثانية لرحامة، والذي يعني بأنها لن تعرف أبدا شفقة الأب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الفضيحة التي كانت موجودة في بيت هوشع. والله يقول من خلال هذا الظرف للمملكة الشمالية التي انخرطت في الزنا الروحي: لن تعرفوا شفقتي ورحمتي لأنني لست أبا لكم. وكان اسم المولود الثالث هو لعمي، والذي يعني لستم شعبي. والله يقول للأمة: أنتم لستم شعبي وأنا لن أكون إلهكم. ورأينا في الختام أنه بالرغم من تناقص عدد أفراد الشعب كثيرا بسبب الاضطهادات التي تعرضوا لها، لكننا نجد نبوة تقول بأن الله سيزيد أعدادهم ويجمع الأسباط معا ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا هو المسيح. هذا يأتي بنا فورا إلى الفصل الثاني من هوشع. يبدأ هذا الفصل بأبرز خامس نبوة بشأن الأمة القديمة، ففي الآيتين الأخيرتين من الفصل الأول رأينا أن هذه الأمة ستشهد زيادة كبيرة في عدد السكان، وسيكون هنالك رجوع عظيم إلى الله، كما أن المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية ستعودان للاتحاد معا، بحيث تشكل الأسباط الاثنى عشر أمة واحدة من جديد. ورابعا سيختارون لهم رأسا واحدا ألا وهو المسيح. والآن حيث يقول العدد الأول من الفصل الثاني من هوشع: قولوا لإخوتكم عمي ولأخواتكم رحامة. عمي تعني شعبي، ورحامة تعني مرحوم، فالله يقول للأمة بأنه سيأتي وقت يقول لهم فيه: أنتم شعبي. لهذا صديقي، فالله لم يفرغ بعد من هذا الشعب صلب الرقبة، وهذا ما يعتقده واضع الدراسات دكتور ماجي. وإن كنا لا نعرف تفاصيل ذلك، لكننا نثق أن كلام الله لا خطأ فيه. كذلك لا يمكننا أن نجرد العهد القديم من معناه الحرفي، فهذا يعطينا الحرية لكي نفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالعهد الجديد، وعندها نقع في أخطاء تفسيرية ضخمة. فمن منا مثلا يريد أن يجرد رسالة رومية أو حتى يوحنا 3:16 من معناهما الحرفي؟ لا أحد، أنا متأكد من ذلك. على كل حال سنقرأ الآن من الفصل الثاني من الآية الأولى وحتى 15:
قولوا لإخوتكم عمي ولأخواتكم رحامة، حاكموا أمكم حاكموا، لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها، لئلا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها، وأجعلها كقفر وأصيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش، ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا، لأن أمهم قد زنت. التي حبلت بهم صنعت خزيا، لأنها قالت: أذهب وراء محبي الذين يعطون خبزي ومائي، صوفي وكتاني، زيتي وأشربتي، لذلك ها أنا ذا أسيج طريقك بالشوك وأبني حائطها حتى لا تجد مسالكها، فتتبع محبيها ولا تدركهم، وتفتش عليهم ولا تجدهم، فتقول: أذهب وأرجع إلى رجل الأول، لأنه حينئذ كان خير لي من الآن. وهي لم تعرف أني أنا أعطيتها القبح والمصدار والزيت، وكثرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل، لذلك أرجع وأخذ قمحي في حينه ومصداري في وقته، وأنزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها، والآن أكشف عورتها أمام عيون محبيها ولا ينقذها أحد من يدي، وأبطل كل أفراحها، أعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها، وأخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتي التي أعطانيها محبية، وأجعلهما وعرا فيأكلهما حيوان البرية، وأعاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا، يقول الرب. لكن ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء، وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر.
شكرا يا رندا. حاكم أمكم حاكم لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها. كلمة حاكم تحمل معنى الكفاح العظيم، لأن الشعب مثله مثل جومر كان خائنا وعاد إلى ممارسة الزنا، والله يطبق خطية جومر على الشعب. فقد تزوج هوشع من فتاة زانية، وحتى بعد أن تزوجا وأنجبت 3 أبناء عادت جومر إلى ممارسة الزنا ثانية، لكن هوشع حافظ على محبته لها طوال الوقت. وأعظم خطية في كل العالم ليست القتل أو السرقة أو الكذب أو حتى الزنا في بعض الحالات، لكن بحسب ما يقوله الكتاب المقدس وكما رأينا، فإن أعظم خطية يمكن للمرء أن يرتكبها هي أن يخون من يحبه. وإن قمنا صديقي بتطبيق هذا المبدأ على حياتنا، فما هي أعظم خطية يمكن للمسيحي أن يرتكبها؟ قد يظن الكثيرون بأن هذه الخطية هي القتل أو الكذب أو حتى الاشتهاء، لكن أعظم خطية هي خيانة الله الذي فداك وأحبك. فما من خطية أعظم من هذه؟ يقول الله: اذهبوا إلى أمكم وجادلوها، أخبروها أن تعود إلى بيتها، أخبروها أن ترجع عن الزنا. عدد 3: لئلا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها وأجعلها كقفر وأصيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش. يقول الله هنا إنها إن لم تتب فسوف يعاقبها. هوشع لم يكن رقيق القلب تماما مثل إرميا، وربما قال في نفسه أنا أنوي أن أجعل الناس يرجمونها إن استمرت في طريقها هذا، فما من خيار آخر أمامي. عدد 4: ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا. يطبق الله خطية الأمة على الأفراد الذين يشكلون الأمة، فهم أولاد غير شرعيين وسوف يقوم الله بمعاقبتهم. في هذا الوقت من تاريخ الشعب يبدو بأن الأمة بأكملها تحولت إلى عبادة الأصنام، والله يقول بأنه لن يرحم أولاد الأمة لأنهم أولاد زنا. عدد 5: لأن أمهم قد زنت، التي حبلت بهم صنعت خزيا، لأنها قالت أذهب وراء محبي الذين يعطون خبزي ومائي، صوفي وكتاني، زيتي وأشربتي. كانت جومر تزني من أجل المال، والمال هو أحد الخدع الكبيرة في حياتنا اليوم أيضا. وقد يشير هذا إلى أن النبي هوشع لم يكن غنيا ولم يكن قادرا على توفير المتع والملذات التي كانت تطلبها منه جومر، لهذا فقد عادت إلى ممارسة الزنا. وقد كانت خطية الشعب مماثلة، فقد عاد الشعب إلى عبادة الأصنام، وما من شك يا صديقي في أن هذا ضرب من ضروب الزنا الروحي، فقد كانوا يعزون الخير الذي يصيبهم إلى الأوثان والأصنام. أذهب وراء محبي الذين يعطون خبزي ومائي، هذه هي الأساسيات. صوفي وكتاني زيتي وأشربتي، هذه هي الكماليات، لكن الله المحب هو الذي كان يوفر لهم كل هذه الأشياء. يا لجحود الجنس البشري، ولا سيما المسيحيين المعترفين فيما يتعلق بكل ما يقدمه الله لهم. نحن نسمع الكثير من الشكوى حول ارتفاع الأسعار اليوم، فإن كنت صديقي المستمع من هؤلاء الذين يشكون ارتفاع الأسعار، فاسمح لي أن أوجه إليك سؤالا. أنت تتناول ما لا يقل عن وجبة واحدة في اليوم، أليس كذلك؟ كما أن لديك ملابس في خزانتك، وربما كانت لديك بعض الكماليات ووسائل الترفيه أيضا، لكن من هو بحسب اعتقادك الذي وفر لك كل هذا؟ قد تقول أنا شخص ذكي ومجتهد في عملي، وبالتالي فأنا من أوفر هذه الأشياء لنفسي، لكن في الحقيقة صديقي المستمع، فإن الله هو الذي يوفر كل هذه الأشياء المادية لك، كما أنه هو الذي منحك هذا الذكاء، وهو من أعطاك قسطا من الصحة والقوة، كذلك فهو الذي وفر لك عملك الذي تقوم به الآن. والله هو الذي خلق هذه الأرض وأمدنا بالهواء النقي والمياه العذبة والشمس الساطعة الدافئة، ورغم هذا كله فنحن ناكرون للجميل، لهذا لا يمكن أن نرتكب خطية أعظم من هذه. صحيح أننا نعيش في عالم مليء بالجرائم الكبيرة من سرقة وكذب وقتل، لكن الخطايا الأكبر هي تلك التي يقترفها المؤمنون حينما يكونون جاحدين وناكرين للجميل، وهذه هي التهمة التي يوجهها هوشع إلى الشعب. عدد 6: لذلك هأنذا أسيج طريقك بالشوك وأبني حائطها حتى لا تجد مسالكها. إن طريقنا مليء بالأشواك صديقي، لأننا نعاني من مشكلة عدم تمييزنا لوجود الله في حياتنا. عدد 7: فتتبع محبيها ولا تدركهم، وتفتش عليهم ولا تجدهم، فتقول أذهب وأرجع إلى رجل الأول لأنه حينئذ كان خير لي من الآن. سوف يأتي يوم تفقد فيه تلك الزانية جمالها وفتنتها واهتمام عشاقها الأوائل بها، وهذا هو ما كان يجري للأمة القديمة، وقد كان الناس يقولون الآن سوف نعود إلى الله. عدد 8: وهي لم تعرف أني أنا أعطيتها القمح والمسطار والزيت، وكثرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل، لذلك أرجع وأخذ قمحي في حينه ومسطاري في وقته، وأنزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها. يقول الله هنا إنه سيدين الأمة، وما ينطبق على تلك الأمة ينطبق أيضا على جميع شعوب العالم الذين حادوا عن طريق الله. فهنالك شعوب كثيرة تنظر إلى الخطية باستخفاف، وللأسف الشديد هنالك قضاة كثيرون يعرفون الكثير عن القانون لكنهم لا يعرفون شيئا عن الله. عدد 10-13: والآن أكشف عورتها أمام عيون محبيها ولا ينقذها أحد من يدي، وأبطل كل أفراحها وأعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها، وأخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرة التي أعطانيها محبية، وأجعلهما وعرا فيأكلهما حيوان البرية، وأعاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها، وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا، يقول الرب. نرى هنا يا صديقي أن الخطية العظمى في العالم أجمع هي نسيان الله. عدد 14-15: ولكن ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء، وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. المعنى الحرفي لوادي عخور هو وادي المتاعب، وهو يشير إلى تلك الحادثة الواردة في الفصل السابع من سفر يشوع، فحينما دخل أولاد الشعب الأرض الموعودة واجهوا 3 أعداء أقوياء في وسط الأرض التي كان ينبغي غزوها، أولا لكي يتمكن يشوع من تشتيت الأعداء، والتركيز على احتلال جزء واحد في كل مرة. وقد كان العدو الأول هو أريحة، وأريحة ترمز إلى العالم، وقد حقق الله النصر لهم على أريحة. ثم قاموا بمهاجمة عاي معتقدين أنهم سيحققون نصرا سهلا، لأن عاي كانت مدينة صغيرة وعاي تمثل الجسد. وهنالك الكثير من الناس الذين يعتقدون أنه بإمكانهم عيش الحياة المسيحية بقوتهم الشخصية، أي عن طريق الجسد، لكن النتيجة الحتمية لهذا هي الهزيمة. لقد هزم يشوع في عاي، لكنه تعلم درسا عظيما هناك، فقد أمر الله الرجال بعدم أخذ أي شيء نجس عند دمار أريحة، لكن رجلا واحدا عصى أمر الله، لهذا فقد عانى الجيش وهزم شر هزيمة في عاي. حينئذ سقط يشوع على وجهه وصرخ إلى الله، وعندها قال له الله: انهض على قدميك، ينبغي عليك أولا أن تعالج الخطية قبل أن تتوقع النصر. وهكذا كان يتعين عليهم البحث عن ذلك الشخص الذي أخطأ، وأخيرا تبين لهم أنه شخص يدعى عخان، وعندها تم أخذ عخان وكل ما لديه إلى وادي عخور، حيث رجموه ودفنوه هو وكل ما كان له. ومنذ ذلك الحين فصاعدا توالت الانتصارات على الشعب بقيادة يشوع. وهكذا صديقي المستمع، حينما نتعامل بحزم مع خطايا الجسد فسوف ننتصر في حياتنا المسيحية. ووادي عخور بابا للرجاء، وكأن الله يقول هنا: سوف أدين خطيتكم، وبعدما أقوم بذلك سوف يكون لديكم رجاء عظيم وأمل كبير في المستقبل. وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر، ما يزال هذا الوعد ينتظر التحقيق المستقبلي. أرجو صديقي المستمع أن تكون قد أفدت من تأملات اليوم. أتركك على أمل اللقاء بك في الحلقة المقبلة، وليكن سلام المسيح من نصيبك.